بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا أيها الإخوة في الدرس السابق عند الحديث 17 من كتاب 40 النووية. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة الجامعة النافعة لقواعد الإسلام، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، وذلك لأن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان في كل شيء. من القواعد العامة والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية أنها شريعة مبنية على الإحسان، فما من عمل إلا والإسلام يطلب الإحسان فيه، سواء كان هذا العمل عمل عقدي أو عمل تشريعي تعبدي أو عمل أدبي يتعلق بالآداب والسنن. فما من أمر أو نظرة للإسلام إلا وهي مبنية على الإحسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكلمة كل شيء عامة كما سيأتي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إن الله كتب، وكتب بمعنى أوجبه، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض ووجب عليكم الصيام. والكتابة في نصوص الكتاب والسنة تأتي على معنيين: الكتابة القدرية والكتابة الشرعية. والمراد بالكتابة القدرية أي أن الله سبحانه وتعالى كتبها قدرا بأن الأشياء تمشي على الإحسان، وألهم مخلوقاته بالإحسان. أما الكتابة الشرعية فهي المراد بها في هذا الحديث، والمراد بالكتابة الشرعية ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو محبوب في الشرع. والكتابة الشرعية تأتي بمعنى الوجوب، فإذا كتب الله سبحانه وتعالى شيئا شرعيا كان هذا الشيء واجبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كلمة على هنا بمعنى في، يعني كتب الإحسان وأوجبه في كل شيء. فقوله في كل شيء يعني لكل شيء يتجه الخطاب فيه للمكلفين، فكل أمر أمر به المسلم فالأصل أن يؤدى هذا الأمر على وجه الإحسان أو على جهة الإحسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل على هذه القاعدة في هذا الحديث بمثال يتعلق بفعل المكلفين، فقال النبي: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة. ثم مثل لها بمثال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتل هنا من فعل المكلفين، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح هنا من فعل المكلفين. فإذا أمر المسلم بالإحسان في أصعب الأحوال وهو القتل والذبح، فمن باب أولى أن يؤمر بالإحسان في التكليفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى أو المتعلقة بتعامله مع بقية الخلق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا كما يقول العلماء يشمل جميع الشريعة، يشمل جميع الشريعة. ولهذا الإحسان يختلف باختلاف الشيء، يختلف باختلاف الشيء. فإذا كان هذا الشيء عبادة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإذا كان هذا الشيء عبادة فالإحسان الواجب فيه يكون بماذا؟ بالإتيان بجميع الأركان والواجبات والشروط. أما المستحبات فهي من الإحسان المستحب وليس الواجب. وإذا كان الإحسان في التعامل مع الخلق فيكون معناه بأداء الحقوق الواجبة لهم وعدم ظلمهم، والخلق متنوعون وأصناف شتى، فأعلى الخلق وأولاهم بالإحسان هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإحسان الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون معناه التصديق به والامتثال لأمره وأن يعبد بما يوافق سنته صلى الله عليه وسلم وألا يبتدع في الدين. فالإحداث والابتداع في الدين هذا خلاف الإحسان. ومن الخلق الذين يحسن إليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولا شك أن الإحسان إلى الوالدين من أعظم مقامات الإحسان ببرهما وأداء حقوقهما ورعايتهما عند الكبر. والإحسان يكون في حق المؤمنين عامة، حتى العصاة أنت مأمور أن تحسن إليهم، وإحسانك إلى العصاة يكون بالدعاء لهم وبنصحهم وبأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه النصيحة ينبغي أن تكون حسنة بمعنى كما يريد الله. والإحسان كذلك يكون في حق العلماء، والإحسان للعلماء يكون بتوقيرهم واحترامهم وأخذ العلم عنهم ونشر علمهم، هذا كله من الإحسان. وكذلك يكون الإحسان في التعامل مع ولاة أمر المسلمين بالسمع والطاعة لهم وبنصحهم وبأداء البيعة لهم والدعاء لهم، فكل ذلك من الإحسان. بل حتى الكافر أمر المسلم أن يحسن إليه، لكن إحسانه يناسبه، فالأصل في التعامل مع الكافر هو الإحسان، ولكن هذا الإحسان مضبوط بالضوابط الشرعية، لا يترتب عليه محظور شرعي ولا يؤدي إلى الوقوع في موادتهم الدينية أو القلبية أو غير ذلك مما هو معلوم. فكل نوع من أنواع الخلق يتعلق به نوع من أنواع الإحسان، والشريعة الإسلامية جاءت ببيان تفاصيل هذا الإحسان، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، بمعنى في كل شيء، حتى في الكلام وحتى في الفعل وحتى في عمل القلب، أنت مأمور بالإحسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل في هذا الحديث بأدنى منازل الإحسان، وهو الإحسان إلى الحيوان. فإذا كانت الشريعة جاءت بالإحسان إلى الحيوان، فمن باب أولى أن تأتي بالإحسان إلى الإنسان حتى لو كان كافرا. ولا شك أن الإحسان إلى الكافر أولى من الإحسان إلى البهيمة، لأنه أقرب إلى المسلم. ولكن كل نوع الإحسان يكون بحسبه. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمثال على الإحسان فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحسان على وجه التفصيل في هذا المثال، وهذا نوع من أنواع الإحسان، أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يقتل بحق كما مر معنا في الحالات التي يجوز فيها، فلا بد أن يكون هذا القتل فيه نوع من الإحسان. ولذلك جاءت الشريعة بالنهي بالتمثيل في الجثث أو بحرقها أو بغير ذلك حتى ولو من الكفار، لأن هذا يتنافى مع المقصد العام للإسلام وهو الإحسان. ولذلك هذا الحديث فيه توجيه مهم لطالبة العلم، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أو على طلاب العلم أن يحسنوا في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تعاملهم مع ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يعرف طالب العلم بسمته وبأخلاقه وبتعامله مع الناس. ليس طالب العلم أن تحضر إلى مجالس الذكر والعلم فحسب، لا، وهذا وإن كان خيرا عظيما، لكن لابد أن تظهر الثمرة من هذا الحضور. والثمرة تكون أين؟ تكون في الأقوال وفي الأعمال وفي تعاملك مع الله سبحانه وتعالى في خلوتك، وفي تعاملك مع سائر أنواع الناس، مع الوالدين ومع كبير السن ومع الصغير ومع العصاة ومع أهل البدع ومع أهل الكفر. فكل هذه التعاملات مبنية بالإحسان أو مبنية على الإحسان. فهجر أهل البدع نوع من الإحسان إذا كان هذا الهجر مبني على الضوابط الشرعية. بل حتى الإحسان الذي يعني ينبغي أن يراعي طالب العلم حتى في تعامله مع الجمادات، كما يقول أهل العلم، حتى مع الجبال والنبات والأشجار والدواب. وقد ذكر الشيخ صالح للشيخ حفظه الله موقفا عن جده الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول أن أثر أهل العلم لا يقتصر فقط على الناس، بل حتى الحيوانات ينالها أثر أهل العلم، وذكر على ذلك هذا الموقف. قال: في سنة من السنوات كثرت الكلاب أجلكم الله في الرياض وآذت الناس، فقرر بعض المسؤولين القيام بحملة لقتل هذه الكلاب. عليكم السلام. فاعترض الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا القرار، وقال: إن هذه الكلاب أمة من الأمم خلقها الله سبحانه وتعالى، فلم ينفذ هذا القرار. فهذا النوع من الإحسان ينبغي أن يظهر في تعامل طالب العلم مع سائر المخلوقات، سواء كانوا من الإنس أو من البهائم أو من غيرهم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده، ولذلك كتب الله سبحانه وتعالى الإحسان على كل شيء. من فوائد هذا الحديث أن فيه حثا على الإحسان في كل شيء، من فوائد هذا الحديث أنه يدل على وجوب إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصل القاعدة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة، مثل لها بمثال، هذا المثال يوضح المقصود. فإذا كان مطلوبا منا أن نحسن حتى مع البهيمة، فمن باب أولى أن نحسن مع أبنائنا ومع زوجاتنا ومع والدينا ومع جيراننا ومع الناس. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على سماحة الإسلام ويسره، حيث بنيت أحكام الإسلام على الإحسان والإتقان، أن الإحسان له عدة معاني، من معانيه الإتقان. الحديث 18 يقول النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة. قال فيه ابن رجب رحمه الله: هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، وهي فعل وصية عظيمة كما سيأتي معنا. هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم في تعامله مع ربه، وتعامله مع نفسه، وتعامله مع غيره. الإنسان المسلم إما أن يتعامل مع الله، أو أن يتعامل مع نفسه، أو أن يتعامل مع غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث الطريقة المثلى في التعامل مع كل نوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه هي الطريقة المثلى في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله، أو أن يتقي الإنسان ربه في تعامله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، يعني أينما كنت، في الظاهر أو في الخفاء، فيما يتعلق بحقوق الناس أو بحقوق الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، التقوى قد فسرها السلف بعدة تفسيرات، من هذه التفسيرات قول طلق بن حبيب المشهور المعروف لما قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله أو تخاف عقاب الله. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، فكل ما يمنع عنك غضب الله وسخطه فهو من تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه الوصية تتعلق بتعامل الإنسان مع نفسه. الأصل أن الإنسان يكون من أهل التقوى، ولكن لضعف الإنسان ولأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالشهوة أو الشبهات، قد تزل به الأقدام فيخطئ ويذنب. فإذا أخطأ وأذنب فإن الواجب عليه أن يرجع، فرجوعه من الذنب إلى التوبة هو من عمل المتقين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بمعنى إذا عمل الإنسان سيئة فمن كمال توبته أن يتبع هذه السيئة بحسنة، لأن الحسنة تمحو السيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة نال من امرأة قبلة، أغواه الشيطان فقبل امرأة، فأتى هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر وهو مستعظم لفعله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارة ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا في هذا المسجد؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي كفارة ما أتيت. يعني هذه الصلاة وهي الحسنة، حسنة الصلاة، محت ذنب المعصية. وهذا فيه دلالة على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة خاصة. الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة خاصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إشارة إلى أن التوبة إما أن تكون بالندم والإقلاع عما مضى، وإما أن تكون بأن يعقبها ويأتي بعدها حسنة فتمحو هذه الحسنة ذنب المعصية، فكل ذلك من التوبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع غيره، وهذا الغير يبدأ من الوالدين إلى أدنى الناس. وخالق الناس بخلق حسن. وحسن الخلق كما قال بعض العلماء هو بذل الندى يعني الخير وكف الأذى وهو الشر. وحسن الخلق إما أن يكون طبعا في الإنسان، وإما أن يكون حملا وتكلفا منه. وإذا كان بتكلف فهذا يكون أجره أعظم، يعني إذا كان الإنسان بطبيعته أنه يتبسم للناس فهذا من حسن الخلق، لكن إن لم يكن طبعه كذلك لكنه يجاهد نفسه ويتكلف فيتبسم للناس طمعا في ثواب الله فهذا أجره أعظم، وإن كان الاثنين على خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، فهو مطبوع على هاتين الصفتين. فقال هذا الصحابي: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. ولذلك يعني من توفيق الله للعبد أن يكون جبلة يعني على أخلاق حسنة، وإن لم يفطر عليها أو لم يتعود عليها فالواجب عليه أن يحمل نفسه ويجاهد نفسه على تحسين أخلاقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. كما أن العلم يحتاج إلى مجاهدة وصبر، كذلك الحلم لمن لم يعتد عليه يحتاج منه إلى صبر وتعبد. فهذا الحديث اشتمل على ما هو مطلوب من المسلم في تعامله مع ربه أو مع نفسه أو مع غيره. من فوائد هذا الحديث وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كان الإنسان. ولذلك تجد بعض الناس إذا سافر خارج البلد بعضهم ينسرخ من أخلاقه ويظن أن الدين فقط في بلدته، وهذا من الأمور التي تدل على الجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، ومن فوائد هذا الحديث أن فيه حثا على مخالقة الناس بالخلق الحسن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة. قال فيه ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فهذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله من الأحاديث العظيمة التي اشتملت على وصايا عظيمة. يقول ابن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي كان رديفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو صغير: يا غلام، يدل على أنه ينبغي للمعلم أن يتودد في تعليمه إلى الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: إني آمرك بكذا وكذا، مع أنها كلها أوامر: احفظ الله، استعن، إذا سألت فاسأل، كلها أوامر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلمك كلمات. وهذا من فقه الدعوة ومن حسن التعليم للناس. قوله: يا غلام إني أعلمك كلمات، الكلمات هنا بمعنى الجمل، ليست الكلمة الواحدة. ولذلك يقال كلمة التوحيد، مع أنها جملة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه هي الوصية الأولى، الأمر بأن يحفظ العبد الله سبحانه وتعالى. ورتب على هذه الوصية أن من حفظ الله حفظه الله، احفظ الله يحفظك، فالجزاء من جنس العمل. وحفظ العبد لربه المراد به أن يحفظه في حقوقه جل وعلا، وحقوق الله سبحانه وتعالى على نوعين: حقوق واجبة كالتوحيد والواجبات والبعد عن المحرمات، وحقوق مستحبة وهي المستحبات والآداب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أي احفظ حق الله سبحانه وتعالى وامتثل له. احفظ الله يحفظك، حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد يكون على نوعين أو على درجتين. الدرجة الأولى أن يحفظه الله سبحانه وتعالى في أمور دنياه، أن يكون الحفظ في أمور الدنيا، كان يحفظ العبد في رزقه وأهله وماله وبدنه وصحته وغير ذلك، فهذا كله من الحفظ الدنيوي وهو مقصود شرعا. والدرجة الثانية وهي الأهم والأعظم، أن يحفظ الله سبحانه وتعالى العبد في دينه، وهذا أعظم أنواع الحفظ، أن يحفظ الإنسان في دينه بأن يخلص العبد قلبه لله سبحانه وتعالى، ويسلم له قلبه من أن يتأثر بالشبهات، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى العبد، وتخلو الجوارح من تأثير الشهوات فيها، وهذا كذلك من حفظ الله سبحانه وتعالى. فغض البصر حفظ للعبد، وكف اللسان عن المنكر حفظ للعبد، والبعد عن أماكن المحرمات حفظ للعبد، فهذا كله من الحفظ. الآن وجودك في هذا المسجد هو حفظ لك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن حفظ الله سبحانه وتعالى العبد في الدين هو أعظم المطالب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا أن يحفظه من ماذا؟ يحفظه من الفتن، وأن يحفظه أو أن يحفظ قلبه من أن يتقلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا كله من حفظ الدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، الثمرة عظيمة، أن يحفظ الإنسان في أمور دنياه وأن يحفظ في أمور دينه. ولذلك سبحان الله تجد هناك أحيانا، ليس غالبا لكن حالات كثيرة، تلازم بين الشهوات والشبهات. من قصر في حقوق الله ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالشبهات. ولذلك تجد كثيرا من أهل البدع ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالشبهات وبالبدعة بسبب شهوات خفية. فمن حفظ الله وأدى حقوقه سبحانه وتعالى حفظه الله في جوارحه وفي قلبه. ولذلك تجد المبتدع المخلص إذا وصلت له الحجة أو السنة رجع، لأنه بعيد عن الشهوات. ولكن إذا كان مبتلى بشهوة فإنه سبحان الله يكون متمسك بهذه الشبهة، وهذا سبحان الله ملاحظ عند بعض أهل البدع. تأمل في حال الروافض، من أشد الناس في الشبهات والشهوات المتصوفة، من أشد الناس في الشبهات والشهوات الخوارج الآن، من أشد الناس في الشبهات والشهوات. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن من فيما معنى كلامي من أعظم أسباب الثبات طاعات الخلوات، ومن أعظم أسباب الانتكاسة ذنوب الخلوات. الإنسان سبحان الله قد يبتلى بشهوة ويستسلم لها سبحان الله، فإن لم يرجع فسيبتلى بشبهة حتى تنقلب سبحان الله هذه الشهوة إلى دين عنده، وهذا من البلاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله كما مر معنا حقوقه، سواء كان حفظا وجوبا أو استحباب، تجد الله سبحانه وتعالى دائما عند طلبك، قريبا منك، يعطيك ما سألت، وهي المعية الخاصة كما يقول أهل العلم، معية النصر والتأييد والحفظ. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث الولي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هي موافقة لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وإفراد الله سبحانه وتعالى بالسؤال والاستعانة يكون على درجتين: الدرجة الأولى الواجبة، الإفراد الواجب، وهذه فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله. في الأمور التي لا يقدر عليها أحد إلا الله لا تجوز الاستعانة إلا بالله، كأمور الرزق والإحياء والإماتة والإنجاب والهداية، فهذه لا يسأل بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والدرجة الثانية إفراد مستحب، وهو فيما يقدر عليه الشخص إذا أمكنه أن يقوم بهذا الشيء بنفسه، بمعنى أن الأمور التي يستطيع أن يؤديها العبد بنفسه فالأفضل والمستحب له ألا يسأل بها أحد. وهذه الأفضلية على جهة الاستحباب، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، يشمل درجة الوجوب ويشمل درجة الاستحباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على عدد من الصحابة ألا يسأل الناس شيئا، حتى قال الراوي: فكان أحدهم يسقط صوته، وهو العصا التي يضرب بها دابته، فلا يسأل أحدا أن يناوله إياها، ينزل بنفسه ويأخذها. وهذا من كمال التوحيد. أحيانا سبحان الله تجد هذا الجيل كثير التأمر، وهو جالس يطلب من الخادمة: احضري لي مي. الكبير يتأمر على الصغير حتى في أمور يستطيعها. هذا الأمر إن كان جائز وليس محرم، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل الشيء الذي تستطيع بنفسه افعله بنفسك، فعله بنفسك، إلا إن كان هناك حرج أو إن كان هناك يعني مصلحة أخرى، يعني من غير تكلف. يروى في ذلك أن بعض يعني من الطرائف بعض الناس فهم هذا الحديث يعني فهما مغلوطا: إذا سألت فاسأل الله، فقالوا: لا يجوز السؤال يعني غير الله في كل شيء. فكانوا جالسين في مائدة، فكان أحدهم إذا أراد ماء لا يطلب من أخيه، إنما يقول: يا رب ارزقني ماء. فيأتي أحدهم ويحضر له ماء، وإذا أراد أن يأكل أكل: يا رب ارزقني خبزا. فيأتي أحدهم، وهذا في الحقيقة من التكلف، هذا لا يتعارض مع الحديث، إنما المقصود الأمور التي بإمكانك أن تستغني فيها عن الناس من غير كلفة، فهذه الأفضل أن تفعلها بنفسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك بشيء لقد كتبه الله لك. هذه الجملة فيها تقرير لعقيدة القضاء والقدر، وأنه ما من شيء إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره وكتبه قبل ذلك عنده في اللوح المحفوظ. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لن يأخذ الإنسان إلا ما كتب له، سواء كان على وجه السلب أو الإيجاب، خيرا أو شرا. وهذا الأمر يدعو للإنسان أو يدعو الإنسان أن يتوكل عليه، يتوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. فإن من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يفوض الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يأخذ بالأسباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمر قد مضى وانتهى، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو الكائن. وهذا لا يدل على أن الإنسان مجبر، لا، إنما كتب الله سبحانه وتعالى ما قد سيقع. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان ماذا سيختار، لكن العبد لا يعلم، فهو يفعل بمحض إرادته. ثم جاء في الرواية الأخرى عند غير الترمذي: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، أو يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله بالرخاء بمعنى أن يتعرف العبد على ربه وأن يعلم، أو أن يكون التعرف، تعرف العبد إلى ربه يكون بأن يعلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من توحيده وامتثال أمره. فحقيقة التعرف على الله إفراده بالتوحيد والإخلاص في النية وامتثال أمره واجتناب نهيه. فكل من عصى الله فهو جاهل بالله، وكل من امتثل لأمر الله استجاب له فهو عالم بأمر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله بالرخاء، أي حينما لا تحتاج فيه إلى أحد، قبل أن تبتلى وقبل أن تصاب وقبل أن تفتن. فمن أدى حق الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه في حال الرخاء واليسر، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه في حالة الكرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك في الشدة، كلمة يعرفك جاءت على صيغة الفعل، أي أن الله سبحانه وتعالى يعرف، وهذا كما يقول أهل العلم من باب الأفعال وليس من باب الصفات، فباب الأفعال أوسع من باب الصفات، ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالعارف، إنما يوصف بالعلم، لأن العلم أكمل من المعرفة كما يقول أهل العلم. فالعلم لا تسبق بجهل، أما المعرفة فتسبق بجهل، ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة إنما يوصف بالعلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك هذا من يعني باب الأفعال وليس من باب الصفات، وأن هذا الفعل جاء على جهة المقابلة، تعرف إلى الله يعرفك على جهة المقابلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك في الشدة، يعني يكون معك بمعية النصر والتأييد والتوفيق وهي المعية الخاصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر هو حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن التسخط وحبس الجوارح عن التصرف. فالصبر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وحكمه أنه واجب، يجب على المسلم أن يصبر على قضاء الله وقدره. أما الرضا فهو مستحب كما يقول أهل العلم. مثال الصبر، الصبر على اللسان، ما يروى عن الإمام أحمد أنه قيل له عن رجل أن هذا ظلمه السلطان، فأخذ هذا الرجل يدعو على السلطان، فقال أحمد رحمه الله: هذا خلاف الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على جور الأئمة، فدعاء الإنسان على الحاكم حتى إذا ظلمه خلاف الصبر، بمعنى أنه لا يجوز، فالسلطان لا يدعى عليه إنما يدعى له إن كان مسلما. أما الرضا عند المصيبة فهو مستحب وليس بواجب. والمراد بالرضا بالمصيبة أن يستأنس الإنسان بهذه المصيبة ويعلم أنها خيرا له، فيقول في نفسه: هي خير لي، ويرضى بها في داخله، ولا يجد في قلبه تسخطا عليها، ولا يكون في قلبه رغبة أن لا تكون قد جاءته. هذا هو الرضا، بل يقول: الخير في هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فالإنسان إذا صبر فالكرب يفرجه الله سبحانه وتعالى فينقلب إلى فرج، واليسر إذا صبر عليه الإنسان ينقلب، أو عفوا العسر إذا صبر عليه الإنسان ينقلب إلى يسر. وهذا يدل على أهمية الصبر على أقدار الله خاصة في المصائب. هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه، يعني فرق كبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عباس الغلام الصغير، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن ألقى كلاما مهما أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه، ومن فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله حفظه الله، ومن فوائد هذا الحديث أن من أضاع الله أي أضاع دين الله فإن الله سبحانه وتعالى يضيعه ولا يحفظه. ومن فوائد هذا الحديث أن يتعلق المرء بالله ولا يلتفت إلى المخلوقين. كم بقى على ذلك؟ نعم 20 ثانية. طيب نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.